لعلنا نختم معكم جميعا يا شباب، لعلنا نختم بسؤال أوجهه لكل واحد منكم بعد إذنكم في حدود دقيقتين. أريد كل واحد منكم يعني بعد هذا المشوار العلمي مع هذا الكتاب ومع قواعد التفسير ومع هذا التفصيل الذي ذكرتموه والتدقيق والنقاش، أتصور أنه قد تحررت لديكم بعض الأفكار والتصورات حول آفاق تطوير قواعد التفسير، مستقبل قواعد التفسير، وكيف يمكن السير في هذا الميدان المهم جدا في التقعيد لعلم التفسير. أريد أن أسمع يعني جواب لهذا السؤال من كل واحد منكم في حدود دقيقتين حتى ننتقل للجزء الثاني من هذه الندوة ونستمع إلى الزملاء المعقبين. ولعلي أبدأ معك دكتور محمد صالح، ماذا لديكم بعد هذا المشوار في هذا الموضوع بالذات؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هو أول يعني سؤال بيأتينا بعد هذه الدراسة، يعني ما هو الكتاب الذي تضعونه في القواعد، أو ما هي القواعد التي ترونها، أو شيء من هذه الأشياء. الحقيقة إنه البحث في النهاية أو هذه الدراسة وضعتنا أمام إشكال كبير يسبق تماما أن نصل لما يمكن أن يقال إن هناك قواعد نكتبها بشكل أو بآخر، يعني لأن الدراسة على الحقيقة ناقشت منطلقات ومداخل العمل في قواعد التفسير، فأصبح لزاما أن يكون الاهتمام الآن بمنطلقات ومداخل الكتابة في قواعد التفسير وكيفية هذه الكتابة وتحرير مسالكها المنهجية ووفق أي مفهوم ستكون ووفق أي دلالة ستتأطر وكيف سيكون العمل فيها. هذا مبدئيا سؤال مهم، حتى لا ندخل مرة أخرى للعمل في قواعد التفسير وفق اجتهاد شخصي لا يستند لمعايير، وحتى لا نتخطى كل هذه الإشكالات التي أثبتتها الدراسة ثم ندخل إلى القواعد مرة أخرى فنكرر نفس الإشكال ونقع في نفس الأمر. الحقيقة إنه الدراسة يعني وضعتنا أمام إشكال، هل نحن مثلا وهذه تساؤلات للتدارس وليست هي رسم لخارطة التقعيد في المستقبل، هل نحن مثلا سنعمل على قواعد التفسير أم سنعمل على قواعد المفسرين مفسرا؟ وما الفرق بين بين العمل في قواعد التفسير بهذا التعميم المطلق لكل هذه القرون المتتابعة والمتفرقة في اتجاهاتها ومقاصدها ومناهجها، وبين العمل على قواعد المفسرين مفسرا يستخلص منهجه بشكل دقيق ثم تستخلص قواعده؟ مفهوم القاعدة نفسه، لازلت وهذه وجهة نظر أيضا مطروحة للدراسة، لازلت يعني أرى أنه مفهوم القاعدة نفسه العمل المعاصر يدخل إلى صورة هذا المفهوم لا إلى جوهره، بمعنى أنه غالب من يعتنى بقواعد التفسير يدخل ليقتنص بعض النصوص التي يحكم هو بقاعديتها كباحث وفق مفهوم معين استبطنه، مع أنه ينص على أن القاعدة حكم كلي. فإذا كانت القاعدة حكما فهذا معناه أن الباحث مطالب بأن يتتبع هذا الحكم، لا النص، أن يتتبع هذا الحكم وأن يتتبع الجزئيات التي يسري فيها، بحيث إذا لم يجد نصا قاعديا على هذا الحكم صار تركيب هذا النص هو جهده الخالص. أما أن يدخل الباحث إلى أن يقتنص نصوصا ويقول هذه قواعد، هذا مخالف أصلا لجوهر مفهوم القاعدة. ليس من شأن العلماء أن يتعمدوا النص على كافة القواعد، وإن كان قد يقع منهم ضمنا النص على بعضها، لكن من شأن العلماء أن تكون هذه القواعد المفسرين مستبقة لديهم في ممارساتهم وتطبيقاتهم. فمن أراد أن يستخلص هذه الممارسات التطبيقية الكامنة لابد أن يتتبع الأحكام الكلية التي انطلق منها، أو أننا سننطلق من مفهوم آخر فلابد أن يثبت هذا المفهوم. يعني هذه مشكلة كبيرة في فيما يخص هذا الموضوع. هناك إشكالات كبيرة ربما الوقت أضيق منها ولا أريد أن أطيل يعني.
نعم،
كلام مع بقية.
أحسنت، ولعله يأتي فرصة أيضا في التعقيبات يا دكتور محمد إن شاء الله والإجابة عن الأسئلة. الدكتور خليل تفضل، ماذا لديكم بعد الانتهاء من هذا الرحيم. المشروع؟
يعني أنا بصورة موجزة يعني أستطيع أن أقول يعني طبعا فيه عدة جوانب لفكرة الآفاق أو الآفاق المهوب بالقواعد عموما والعمل بها. لكن يعني أنا سأجعل الكلام فقط يعني على محورين بصورة عامة. يعني إذا قلنا مثلاً إن لدينا يعني محور علمي، فهذا فيه عدد كبير من الجوانب أو من القضايا مما ذكر الدكتور محمد مثلاً كجدل فكرة القاعدة. لكن يعني أقول في جوانب كثيرة، مثلاً موضوع استنداد القواعد، استنداد قواعد التفسير، وهذا الجدل الذي أثارته حتى المؤلفات نفسها، هل ستكون كتب التفسير حاضرة أم لا. يعني ما يمكن أن نصنف الجانب العلمي بالمقدمات النظرية أو المنهجية الضابطة للعمل التقعيدي، وهذا يجب أن ينجز قبل الشروع في الأعمال حتى لا تكون الأعمال عرضة للهدم والنقد مرة أخرى. مسألة المفهوم، مسألة الاستنداد، أيضا مقومات القواعد والشروط المتعلقة بها في التفسير كذلك. يعني أيضا أقول يعني ينبغي أن تتوجه البحوث إلى دراسة الجانب التاريخي أيضا بشكل أكثر عمقا، دراسة التجارب الخاصة الموجودة، خاصة لا سيما تجربة الإمام الكافيدي، فهي تجربة أيضا تحتاج إلى أن يسلط الضوء عليها وبيان مرتكزاتها وكيف عمل هذا الإمام في هذا الباب. يعني دراسة الجوانب التاريخية وإتمام السير فيها هذا مهم جدا. يعني هذا أيضا دراسة إشكالات التفسير نفسها، مفهوم التفسير نفسه ساعة وضيقا وانعكاساته على القواعد وكيفية استخلاص مفهوم المفسر نفسه. يعني أقصد هذا ما يتعلق بالجانب العلمي، فيه قضايا كثيرة من الممكن أن ينظر فيها، من بعضها ما أشرت إليه من المفاهيم والاستنداد ومقومات القواعد إلى آخره. وهناك أيضا في نظري الجانب الآخر هو جانب مؤسسي. يعني لأن إذا أردنا أن نقول إن إحنا يكون عندنا مثلا مدونة قواعد التفسير أو موسوعة قواعد التفسير كما هو الشأن في العلوم الأخرى، ولا شك أن هذا واجب كبير جدا حتى يكون لدينا بناء نظريا تأصيليا منضبطا لعلم التفسير يضبط فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب يعني لا بد أن ننهض به. أقول هذا يحتاج إلى يعني أمور جهد مؤسسي كبير جدا، توضع مخططات ودعم مالي كبير أيضا، تكون فرق علمية بحثية متخصصة، قد يكون مشروعات تعمم في الجامعات بحيث تبنى مثلا قاعدة بشكل منهجي مدقق وتحكم، ثم يوضع هذا المنهج للبناء الخاص بها والمقدمات النظرية المطلوبة، ثم تعمم على الجامعات بحيث أن يتم إصدار سلاسل متتابعة من البحوث في هذا الجانب. يعني أنا أظن يعني إذا تكامل هذان الجانبان بشكل عام، الجانب العلمي وحل بعض الإشكالات اللازمة فيه مع حضور الجانب الآخر وعمل مشروع متكامل لبناء الجانب النظري، من الممكن في نظري أن يعني موضوع التقعيد في التفسير يبدأ يستقيم الشأن فيه ويتتابع الخطو فيه بسير مرتب.
أحسنت، جزاك الله خير يا دكتور محمود. ننتقل للدكتور محمود، ماذا لديك يا أستاذ محمود في هذا الجانب؟
طيب، أنا أظن أنه أفاق العمل في القواعد ربما أحتاج إلى دراسة فوق هذه الدراسة، ولكن لا بأس بذكر بعض العناصر السريعة. أنا أظن أن الدراسة نفسها أحالت على عدد من الإشكالات الخطيرة جدا والمهمة في التي تمس علم التفسير في ذاته وتمس قضية التقعيد، والتي أظن أن تجاوزها سيجعل أي تأليف في القواعد ربما فيه نظر. يعني إذا كان لدينا مقولات لعلماء أن التفسير ليس علما، كيف يتعامل مع إشكالية كهذه وكيف نستطيع أن نرد عليها؟ نحن نريد أن نقعد لهذا العلم الذي يدعي البعض أنه ليس بعلم أصلا، ويعلل ذلك بعضهم بأن أنه فارغ من القواعد أو أنه يعني لا تجري عليه القواعد الكلية عند ممارسته، فهذا أمر ينبغي مناقشته. ولذلك أنا أقول نحن بحاجة إلى عدد من الكتابات النظرية حول موضوع التقعيد، مش الكتابات التي تستخلص نصوصا على أنها قواعد. ينبغي أن يقدم لهذا بنقاشات نظرية جادة حول إشكالات علم التفسير نفسه وحول قضية التقعيد في التفسير. وكان من المؤسف بالنسبة لنا حين جردنا العناوين التي تتكلم عن القواعد أننا لم نظفر إلا تقريبا بدراسة أو دراستين في هذا الاتجاه التي تنظر تجريديا للتقعيد في التفسير. الجانب الآخر الذي أود التنبيه إليه حتى لا أطيل، إن هذه الدراسة أيضا ينبغي أن تكون أفرزت آليات مغيرة شوية عند أريد أن أقول الأداء البحثي نفسه في موضوع التقعيد. يعني أنا أرى الآن أنه أي باحث يريد أن يتكلم فيها لا يعقل أن يستخرج قواعد الطبري بأكملها مثلا، يكفي أن نأخذ بابا واحدا عند الطبري ونقول إن وفاه الباحث حقه فقد أجاد. يعني فلها انعكاسات أيضا على الجانب البحث المتعلق بالرسائل الأكاديمية وطريقة البحث في هذا الموضوع. يعني هذا بعض الأمور. الله تعالى
بارك الله فيكم جميعا، شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به من الإجابة ومن العرض.